بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بخيار التدليس وشرح خيار التدليس على أنه وصف السلعة بما يزيد به الثمن، وهذا أحد نوعي التدليس، إنما قصرنا على هذا النوع حتى نذكر النوع الثاني وهو خيار العيب. وإلا فخيار التدليس هو على نوعين: الوصف بما يزيد في الثمن، أو الفعل بما يؤدي إلى زيادة الثمن. النوع الثاني كتمان العيب وإخفاؤه، هذا من التدليس. فوصف السلعة بما يزيد في الثمن هذا الذي تقدم شرحه، وهو أنه يقول قولا أو يفعل فعلا يغر المشتري، بدلا من أن يشتري الشيء بمئة يشتريه بمئة وخمسين، إما بالقول كما تقدم يقول هذه البضاعة أصلية أو هذه السلعة وصلت اليوم ما فيها عيب، لكن يصفها بما يزيد في ثمنها. وهذا له صور أيضا في الفعل، كأن تكون السيارة لها مدة ليس فيها عيب، لو أنه أبقاها على ما هي عليه لبيعت مثلا بخمسمائة ألف، فيذهب يضربها بطلاء يوهم مع شيء من اللمعان الذي ينظر إليها يظنها جديدة، فإما أن يفعل فعلا أو يقول قولا يزيد به الثمن، هذا من التدليس. والنوع الثاني من التدليس هو كتمان العيب، مع أننا ذكرنا ما يتعلق بالعيب لكن يذكر هذا هنا، أن النوع الثاني من أنواع التدليس كتمان العيب، يكون هناك عيب فيقوم بإخفائه، هذا يسمى تدليسا. وكما تقدم أن التدليس وكتمان العيب حرام ولا يجوز، لأنه من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من غشنا فليس منا. والله عز وجل يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وحديث المصراة: لا تصروا الإبل والغنم، فهذا أصل في النهي عن كل نوع من أنواع التدليس. هل هناك مانع من بيع الشيء المعيب؟ أو ما هو المانع؟ هل هناك مانع من أن تبيع الشيء المعيب؟ نعم، أي نعم، ليس المانع أو الممنوع هو بيع الشيء المعيب، لكن الممنوع هو عدم البيان، هذا هو الممنوع، عدم البيان. فيدل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، فسبحان الله، إما بوحي أو بفراسة، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الصبرة في الكومة من الطعام، فنالت أصابعه بللا، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هل جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هذا دليل على أن بيع المعيب لا بأس، لكن عليك أن تبين عندك سلعة فيها عيب لا بأس أن تبيعها، كل له سعره، لكن الحرام أن تكتم هذا العيب، لأنه لو كتم وهو يعلم دخل في الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من غشنا فليس منا. ثم هناك حديث فيه تنبيه إلى محق البركة في التلاعب والغش. عندنا الحديث المتقدم: فإن بينا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هناك حديث عجيب وهو صحيح في الصحيح المسند من شيخنا رحمه الله، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا ركب البحر وعنده خمر، فجعل يبيع من الخمر، وكان يشوبه بالماء، يعني لم يجعله خمرا خالصا، ولعل اللفظة لبن أو شيء، ينظر إلى طرق الحديث أو يحمل على أن الخمر كانت جائزة في ذلكم الشرع، وهذا لا يستغرب، فإن الخمر في ديننا وشرعنا لم تكن محرمة من أول الأمر، هكذا، إنما مرت بمراحل: مرحلة الإباحة، ومرحلة الحث والترغيب على اجتنابها، ثم مرحلة التحريم. أما مرحلة الإباحة فيستدلون بقوله سبحانه: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومرحلة الحث على تركها والتخفيف من شربها في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إيش لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ومرحلة التحريم في قوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فنرجع إلى الحديث، حديث أبي هريرة مرفوعا، قال: ركب رجل البحر وعنده خمر، فجعل يبيع الخمر ويشوبه بالماء، يخالطه بالماء، ويظهر على أنه على الصفة المطلوبة. وكان معه قرد، فلما رأى القرد هذا الفعل من صاحبه صعد على محل المال كان يبيع ويضع في صندوق مثلا، فماذا فعل القرد؟ صعد فجعل الدينار في الصندوق ودينار في البحر، قسم عليه المال لأنه غالط وغش، وهو حديث صحيح. ثم أخذنا أيضا بعد ذلك نعم حديث المسراة وما فيه من أحكام. نعم، قال: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه. عندنا خيار التدليس وخيار العيب. ثم نواصل إن شاء الله. قال رحمه الله: وإذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن، إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن له حالتان: الحالة الأولى أن تكون السلعة قائمة، باع له مسجلة فيدعي البائع أنه باعها ب5000 ويدعي المشتري أنه ما اشتراها إلا ب4000 والمسجلة قائمة لم تتلف ولم تضع، فما هو العمل؟ القول قول من؟ الراجح أنهما يتحالفان ويترادان السلعة ويترادان الثمن، إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة فيتحالفان ويترادان، فيحلف البائع أنه ما باع إلا ب5 ويحلف المشتري أنه ما اشترى إلا ب4 ويأخذ البائع سلعته، يأخذ البائع سلعته. لماذا؟ لأن كل واحد مدعي ومدعى عليه، يدعي أنه ما باع إلا ب5 وأنه لم يبع ب4، وهكذا المشتري يدعي أنه ما اشترى ب5 وإنما اشترى ب4، فالحكم أنهما يتحالفان ويترادان. يقول البائع: والله ما بعت إلا ب5 ولم أبع ب4، ويقول المشتري: والله ما اشتريت إلا ب4 ولم أشتري ب5. فإذا حلف رجعت المسجلة أو السلعة لصاحبها وترك المشتري، فإذا نكل يعني رفض الحلف فما الحكم؟ تحاكم إلى الشرع فقيل لهما احلفا، فقال كل واحد ما أحلف، فما الحكم؟ أيضا يترادان. إذا حلف أحدهما ولم يحلف الآخر يحكم عليه، إذا حلف أحدهما ولم يحلف الآخر يحكم عليه، يعني حلف البائع أنه باع ب5 ولم يبع إلا ولم يبع ب4 ورفض المشتري أن يحلف فيحكم عليه. إيش معنى يحكم عليه؟ أنه يلزم بها، يلزم بالسلعة بما قال البائع، البائع قال ب5 يلزم بها، لأن البائع يريد أن تمضي البيعة ب5000. وإذا كان العكس، حلف المشتري ورفض البائع يحكم عليه، تؤخذ السلعة من البائع للمشتري ب4000. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا تلفت السلعة، اختلفا في قدر الثمن وتلفت السلعة، هو أخذ المسجلة ومشى بها إلى البيت ثم سقطت عليه في ماء أو ضاعت أو سرقت، فجاء مختلفين، يقول البائع: ترى المسجلة التي أخذتها ب5000، أنا ما بعتها لك إلا ب5000، ويقول المشتري: أنا ما اشتريتها إلا ب4000، أين المسجلة؟ ضاعت، فما الحكم؟ الحكم أنهما يترادان، يتحالفان ويترادان، ويسترد المشتري يعني له الثمن الذي وقع عليه البيع، لكن عليه أن يدفع مثل القيمة، قيمة المسجلة، بشرط ألا يزيد على ما ذكره البائع ولا ينقص على ما ذكره المشتري. إذا كانت السلعة قد تلفت، ادعى البائع أنها ب5 وادعى المشتري أنها ب4، الآن ليست عندنا سلعة حتى نخرج من الإشكال، فيتحالفان ويترادان، لكن المشتري يأخذ الثمن. إذا لم يدفع الثمن عليه أن يدفع مثل قيمة هذه السلعة، مثل قيمة هذه السلعة، مثلا المسجلة النوع الفلاني، نأتي نسأل عن قيمتها في السوق فيقولون 5,000، فيلزم المشتري أن يدفع 5,000. قالوا 6,000، قالوا مثلا 4,500، يدفع المشتري 4,500، قالوا 4,200، يدفع 4,200، بشرط ألا يكون أرفع مما ذكر البائع ولا أقل مما ذكر المشتري. إذا قومت هذه المسجلة، جئنا نصفها المسجلة الفلانية، قالوا قيمتها 6,000، ما يعطى البائع إلا كم؟ إلا 5. لماذا؟ لأنه ادعى 5، ما نعطي أكثر مما ادعى. إذا قالوا قيمتها 3,500، كم يدفع المشتري؟ 4، لأنه يزعم أنه اشتراها بكم؟ 4. فهذا هو الراجح، يتحالفان ويترادان ويدفع المشتري مثل القيمة، بشرط أن لا يزيد على ما ذكره البائع ولا ينقص عما ذكره المشتري، لأن كل واحد مدعي ومدعى عليه، كل واحد مدعي ومدعى عليه. قالوا إذا اختلف في الثمن تحالف، ولكل منهما الفسخ. وإذا اختلف في أصل البيع، هنا مسألة على سبيل الفائدة، مسائل كثيرة وصور عديدة، لكن نذكر هذه المسألة. إذا اختلف في أصل البيع، قال البائع بعتك المسجلة 5,000، وقال المشتري ما اشتريت، أو قال المشتري اشتريت منك 5,000، وقال البائع ما بعت، فالقول قول من؟ إذا اختلف في أصل البيع، قال البائع بعتك 5,000، يريد أن يلزمه 5,000، فقال المشتري ما اشتريت، نفى، أو العكس، قال المشتري اشتريتها 5,000، فقال البائع لم أبع، فالقول قول من؟ أي القول قول المنكر مع يمينه، سواء كان بائعا أو مشتريا، القول قول المنكر لعموم القاعدة، ولكن البينة على المدعى عليه، ولكن البينة على المدعي، القول قول المنكر مع يمينه، لكن بشرط إيش؟ عدم وجود البينة. أحسن، بشرط عدم وجود البينة. أما إذا أتى أحدهما ببينة فالبينة مقدمة على اليمين، إذا أتى أحدهما ببينة فالبينة مقدمة على اليمين. إذا أقام البائع شهادة على أنه باع 5، يؤخذ بقوله لأجل البينة، والعكس، إذا أقام المشتري الشهادة على أنه في هذا المجلس الذي يدعيه البائع، هذا واضح. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه. يصحح العلامة الألباني رحمه الله، قال: من أقال مسلما، الإقالة هي فسخ البيع وإزالة العقد. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، أي زلته وخطأه. من أقال مسلما يعني فسخ البيع وأزال العقد، اشترى المسجلة 5,000، فندم البائع أو المشتري، ندم البائع فقال المشتري رد لي سلعتي، أو ندم المشتري فقال رد لي دراهمي، فيستحب لكل واحد منهما أن يقيل الآخر، أن يقيل النادم سواء كان بائعا أو كان مشتريا. من أقال مسلما بيعته، يعني بيعه أو شراءه، ندم البائع فيشرع للمشتري أن يرد المسجلة وأن يأخذ دراهمه، أو ندم المشتري يشرع للبائع أن يسترد المسجلة ويدفع الدراهم التي دفعت له. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. وهذا الفسخ ليس ببيع، إنما أقال بمعنى فسخ العقد، معنى أن يرجع ما كان إلى ما كان. اشترى ب5000 حتى يدخل في هذا الأجر العظيم، أقال الله عثرته أي خطيئته وزلته، سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة، يدخل في هذا الأجر العظيم إذا رد له ماله كله، أو ذاك المشتري رد له السلعة بدون مقابل، هنا يدخل في هذا الأجر. بعضهم يشتري عقارات أو سيارات أو بضائع مكلفة ب100,000 فيندم، فيشرع للطرف الثاني أن يرد له. من فعل ذلك نال هذا الأجر، أقال الله عثرته يوم القيامة. هل له أن يأخذ أكثر؟ يعني باع السلعة ب100,000 فجاء المشتري نادما وقال رد لي مالي أنا ندمت، هل لا بأس أن يأخذ شيئا يرد له 90؟ هو أخذ منه 100,000 فلما جاء المشتري نادما رد له 90، هل يشرع هذا؟ أو أقصد هل هذا يجوز؟ أو العكس، ندم البائع باع ب100 ثم جاء نادما فقال المشتري أنا لا أرد السلعة إلا ب110، رد لي 100 مع 10، هل يجوز هذا؟ وهذا يسمونها اليوم إيش؟ الندامة. الجواب هذا جائز، هذا جائز، لأن هذا بيع جديد، هو لم يفعل الإقالة التي ترتب عليها هذا الأجر. من أقال مسلما بيعته يعني فسخ، يرجع ما كان إلى ما كان، لكن هذا طلب زيادة فهذا بيع جديد، كأنه رفض أن يرد السلعة إلا ببيعة جديدة، كأنه يقول تشتريها مني ب110، فهذا جائز، أحل الله البيع وحرم الربا، لكن الأفضل أن يفسخ البيع وأن يعيد الأمور على ما كانت عليه. فهذا الذي يسمى بيع الندامة جائز كما تقدم. ها؟ ولا ماش؟ وإن لم يسلم المبلغ، وإن لم يسلم الثمن. يا إخواني، ليس من شرط صحة البيع استلام الثمن، ممكن أن تبيع السلعة ويحصل التفرق فيجب البيع، يقول لك تبيع هذا الكتاب فتتفقان على مثلا 1,000 فيقول اشتريت، وهذا يقول بعت، تم البيع، إذا تفرقا تم البيع. إيش معنى تم البيع؟ بمعنى لزم البيع العقد. إيش معنى لزم العقد؟ ها؟ معنى باع، ايش يترتب عليه؟ يترتب على أن البائع يلزم بدفع بتسليم الكتاب وذاك يلزم بتسليم الألف، ليس دفع الثمن شرطا في صحة البيع. البيع يتم بمجرد العقد، ولهذا تعرفون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد، البيع والشراء في المسجد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، فلو أنه تم العقد خارج المسجد وجاء يدفع الثمن داخل المسجد ما الحكم؟ لو أنه تم العقد خارج المسجد ودفع الثمن داخل المسجد ما الحكم؟ جائز. لو حصل العكس، تم العقد داخل المسجد ودفع الثمن خارج المسجد، هذا حرام. فالعقد يعني البيع يتم بالعقد بالتعاقد ليس بدفع الثمن. حتى في باب الشراكة يا أخواني، هذه مسألة مفيدة حتى في باب الشراكة. مثلا أحدهم ينزل السوق، سوق البطاط مثلا، فيرى كومة من البطاط بكم، يقول له ب20,000، فيقول له زميله أنا شريكك، فيذهب أحدهما يدفع 20,000، هل تمت الشراكة؟ وهو لم يدفع ولا ريال. هذا يحصل، وجد كومة من البطاط هم باع في أسواق الخضار، هذا عنده نقود، اشترى الكومة وقال له زميله أنا شريكك فيها، فهل يكون شريكا وإن لم يدفع ولا ريال؟ ها، من يجيب؟ ها، الجواب نعم، يصير شريكا بالاتفاق. إيش الذي يترتب على هذا؟ لو ربح 100,000 هو شريكه في الربح، يعطيه القسط وهو 10,000، وإذا خسر أيضا شريكه في الخسارة. أيضا باب الإقالة يدخل فيها باب الإجارة، يدخل فيها باب الإجارة، يعني يشرع لمن ندم من المؤجر أو المستأجر أن الثاني يقيله، وهذا يحصل، يؤجر 20,000 لمدة سنتين ثم يندم، فيشرع أن يقيله حتى في باب الإجارة، لأن الإجارة بيع المنافع، بيع المنافع. أي تفضل. إذا كان إيش؟ على الذي تم عليه العقد. نعم، لأن السلعة موجودة. على الذي تم عليه العقد 5,000 مثلا، هم اختلف في الثمن، يعني على الذي دفع المشتري، على الذي دفع المشتري. نعم، إذا كان إيش؟ إذا كان إيش يا أخي؟ ما سمعت. دفع الثمن، أيوة، بلى، أعد يا أخي منير، هات، بارك الله فيك، أحسنت. يعني لا يتم البيع في الأصناف الربوية التي يشترط فيها التقابض إلا بدفع الثمن، بارك الله فيك، أحسنت، هذا تنبيه في موضعه جزاه الله خيرا. ها، إذا كان في شيء يشترط فيه التقابض مثل السلم والصرف، وبيع الربوي بجنسه، بيع الربوي بجنسه، وباب الصرف وباب السلم، هذه الثلاثة الأبواب يشترط فيها دفع التقابض من الطرفين. الإيش؟ إذا كان صاحب البقالة في المسجد يقول له الزبون بكم السلعة الفلانية؟ إذا كان مجرد سؤال لا بأس، لكن إذا كان يتم به العقد هذا حرام لا يجوز. لا حرام، إتمام العقد داخل المسجد حرام لا يجوز. طيب يا أخواني إلى هنا والحمد لله.